يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء في أولها: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة، وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم. ولهذا قال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال سعيد بن جبير: لا تبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم. يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام، فلعلها لا تذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. وقوله إنه كان حوبا كبيرا، قال ابن عباس: أي إثما كبيرا عظيما. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم مثل قول ابن عباس، والمعنى إن أكلكم أموالهم مع أموالهم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. وقوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير، ولم يضيق الله عليه. وروى البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها. قال: هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: يستفتونك في النساء. اللهم صل وسلم على رسول الله. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من يرغب في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط. من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. وقوله مثنى وثلاث ورباع أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثة وإن شاء أربعة كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة. ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه يعني لهم أكثر من أربعة أجنحة كثيرة بخلاف قصر الرجال على أربع زوجات من هذه الآية. فهذا ينفي ما زاد على الأربع كما في الحديث أو كما في الأدلة الأخرى كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء. لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعي وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين، وهذا عند العلماء من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة لما سنذكره. فروى الإمام أحمد عن ابن عمر أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعة. فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ما له بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال إني لا أظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك ألا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك ولا آمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. ورواه الشافعي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم مثله إلى قوله اختر منهن أربعة. وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد وهي زيادة حسنة. وإسناد الحديث الذي قدمناه من مسند أحمد رجاله ثقات على شرط الصحيحين. فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمنا معه، فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال. وإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن، كما قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري السراري، فإنه لا يجب قسم بينهن ولكن يستحب. فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج. وقوله ذلك أدنى ألا تعولوا، قال بعضهم أدنى ألا تكثر عائلتكم، قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي، وهذا مأخوذ من قوله تعالى وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. تقول العرب عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر، ولكن في هذا التفسير ها هنا نظر، لأنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر، كذلك لأنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراري أيضا. والصحيح قول الجمهور ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تجوروا، معنى لا تعولوا لا تجوروا، هذا هو الراجح. يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار. وقد روى ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن حبان في صحيحه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أدنى ألا تعولوا قال لا تجوروا. قال ابن أبي حاتم قال أبي هذا حديث خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف، يعني رفعه خطأ وهو موقوف على عائشة رضي الله عنها. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وغيرهم أنهم قالوا لا تميلوا، لا تعولوا يعني لا تميلوا. وقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال ابن عباس يعني بالنحلة المهر، وقالت عائشة نحلة فريضة، وقال ابن زيد النحلة في كلام العرب الواجب، يقول لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن تكون تسمية الصداق كذبا بغير حق. ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا. ولهذا قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ونسمع الآن إلى إعادة هذا المقرأ فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفورة، وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم، ولهذا قال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال سعيد بن جبير: لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم. يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام.
لا تذروا
أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. وقوله: إنه كان حوبا كبيرا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي إثما كبيرا عظيما. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم مثل قول ابن عباس. والمعنى أن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير، فاجتنبوه. وقوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير. ولم يضيق
يكون تحت حجره يتيمة فهو يستكثر عليها أن يعطيها المهر كامل، لأنها في نفسه يعني لا تصل إلى مرتبة الأخرى البعيدة، فإذا وجد في نفسه شيء من هذا فحتى لا يقع في الحرج فله أن يعدل عن نكاحها وينكح غيرها، لأنه دائما يعني أزهد ما يكون المرء ما يكون في القريب منه. ولهذا قالوا في مقولة: أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه، فقد يكون زاهدا فيها لأنها في حجره وهو لا يستطيع أن يتخلص من هذا، فيخشى من نفسه يعني إن أعطاها أكثر مما في نفسه أن يحس بالغبن، وإن لم يعطيها أكثر يعني أو يعطيها أكثر مما في نفسه، إن أعطاها أكثر مما في نفسه قد يحس بالغبن، وإن لم يعطيها ذلك فقد يحس بحرج أو أنه قد ظلمها. إذا تردد بين هذا وهذا فحتى لا يقع في شيء من هذا فله أن يعدل عنها عن زواجها ويتركها لنصيبها، قد يعني يأتيها من هو بعيد عنها ويعطيها ما يعني تستحقه وأكثر، لأنه دائما القريب من الشيء يكون ربما يكون يعني زاهدا فيه. نعم.
ولم يضيق الله عليه. وروى البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشرقه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها،
إما طمعا وإما زهدا.
نعم. فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: يستفتونك في النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن. رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال،
أو لأنهن يعني لأنهن قريبات يراهن صباحا ومساء فيزهد فيهن، أما الأجنبي البعيد فقد لا يزهد، يعني يعطيها ويرغب فيها، وهذا شيء معروف يعني في طبائع الناس.
وقوله مثنى وثلاث ورباع، أي أنكحوا ما شئتم من النساء سواهن.
أنكحوا نعم.
إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثة، وإن شاء أربعا، كما قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع.
فالتعدد يعني هنا يظهر أن التعدد هو الأصل، يعني التعدد هو الأصل، والاقتصار على واحدة استثناء، الاقتصار على واحدة في حالة إذا خاف الرجل ألا يعدل كما مر بنا فهو استثناء، أما الأصل هو التعدد، تدل على الآية على أن الأصل هو التعدد إلى العدد المحدود شرعا. نعم.
أي منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه، بخلاف قصر الرجال على أربع من هذه الآية،
فالدليل دل على قصرهم، الدليل دل على قصرهم. نعم.
كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجمهور العلماء، لأن المقام مقام امتنان وإباحة، ولو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربعة لذكره. قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم بلا حصر، وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين، وهذا عند العلماء من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة لما سنذكره.
نعم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص من خصائصه عليه الصلاة والسلام التي اختص بها دون سائر الأمة، اللهم صل وسلم عليه. يعني التعدد الحقيقة شرعه الله عز وجل لحكمة، أو شرع الله هذا التعدد لحكمة أو لحكم عظيمة، منها من هذه الحكم أن بعض المشاكل لا تنحل إلا بالتعدد، بعض المشاكل التي تحصل بين في الأسرة لا تنحل إلا بالتعدد، مثل مشكلة الفقر، هذه المشكلة التي يخافون الناس يعني من التعدد، يخافون منها أو يمنعون التعدد خوفا منها، وهي مشكلة الفقر. يعني يذكر أن رجلا جاء يشكو الفقر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لديه زوجة، فقال له: تزوج. فتزوج وزاد فقره، زادت يعني عيلته، لأن ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تزوجت ولم يزدني زواجي إلا فقرا. قال له: تزوج. فتزوج الثالثة وأتى إليه وأمره أن يتزوج، فتزوج الرابعة، قالوا كانت هذه الرابعة يعني امرأة صناع، يعني لديها صنعة، فكانت تغزل وتستعير غزلا أو تأخذ غزلا من جيرانها بالأجرة وتوزعه على تلك النسوة وتديرهن في العمل، فصار حلا لمشكلة فقر هذا الرجل. أتى بعد مدة، نعم، يشكر الله عز وجل، وأيضا يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو فيه من غبطة، سببها امتثال أمره النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الشرع. والله سبحانه وتعالى أيضا يعني ذكر في كتابه أن التزويج يعني سبب للغنى، سبب للغنى، ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم، وأنكحوا الأيامى والصالحين من عبادكم، الأيام من نسائكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا ذكره الله عز وجل نصا في كتابه. فمشكلة الفقر قد تحل بالزواج، كذلك يعني مشكلة النسل، قد يعني هذه المرأة لا تنجب أو لا يقدر الله بينهما نسلا، ولحكمة حكمة الله عز وجل تكون ذرية حالة دون ذرية فيتزوج بأخرى، ف يعني تحمل المرأتان معا. هذا حصل ووقع أن يدوم رجل مع امرأته سنوات لا يقدر بينهما ولد، فيقدر الله أن يتزوج بأخرى يريد الولد، فتحمل الجديدة وتحمل القديمة مع الجديدة، لأنها ذرية تحول دون ذرية، وغير ذلك من المشاكل. أحيانا يعني قد يفهم خطأ، بعضهم يستعبد بعض، خاصة المرأة دائما يعني تكون لنقص عقلها ودينها، ولأنها قد يعني تستميل الرجل وتغلبه على نفسه، فإذا تزوج بأخرى اعتدل. لأنهم الآن يعني يشيعون يقولون أنه لا يجتمع في قلب الرجل حب امرأتين، صح الحب التعبدي لا يجتمع إلا حب واحد وهو حب الله عز وجل، لكن في 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 يعني الحب الطبيعي أو حب النساء يجتمع إلى حد أربع. أي نعم، ولا ضير في ذلك. كم يشيعون كم يقولون ويوهمون بأنه لا يمكن أن يعني كأنهم يقولون هذا التشريع ليس صحيحا. فهذه مشكلة عظيمة قد تحل بـ 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 نعم تحل بالتعدد. الشيخ أحمد محمد شاكر جزاه الله خير في تعليقه كتب كلمة جميلة يعني في تعدد الزوجات، يا ليس لدينا الآن متسع أن نقرأ هذه الكلمة، لكن نقرأها إن شاء الله في درس قادم. وكذلك تكملة الإعادة أيضا، ضاق وقت درسنا اليوم عنها، نكملها إن شاء الله فيما بعد. فنقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن هذا له أخ في الله، يقول كان عاصيا لا يقيم الصلاة، وبعدين أخذ قرض من مصرف ربوي وتاب، الحمد لله، نسأل الله أن يثبته، تاب إلى الله والتزم بالدين، لكن عمله أصله إيش ومصدره قرض الربا. على كل حال، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يقتصر على رأس ماله ويتخلص من الربا، يتخلص منه إن كان أخذه من بنك، فيتخلص من الربا بأمر ينفع المسلمين لا على سبيل القربة، ولكن بنية التخلص من الربا، لأنه لا يمكنه أن يضع الربا في بيت المال أو يرده إلى هذا المصرف الربوي يستعين فيه، يعني هو يأخذه ويتخلص منه، يتخلص بنية التخلص ويقتصر على رأس ماله ويصدق التوبة مع الله. ونسأل الله لنا وله الثبات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز أن الرجل يرضع من زوجته خاصة عنده، يا أخي ما إذا كان يرضع يشرب حليب هذا محرم حرام، يرضع من زوجته ما أدري أنت، ناس يبالغون الحقيقة، أقول هذه من المبالغات، لكن مداعبته واستمتاعه بزوجته له ذلك. يعني حتى قالوا يعني الفقهاء طبعا يرون تحريم المرأة إذا زوجها رضع منها لبنا، ولهذا بعض النساء ربما عملن مكيدة إذا أرادت أن تتخلص من الرجل يعني تعطيه من لبنها. ولذا سماحة المفتي السابق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه عرضت عليه قضية من هذا النوع فلم يفتي بحرمتها، وقال لو فتحنا هذا الباب لا فتح بابا يعني لا يستطاع سده، كل امرأة لا تريد زوجها أي نعم تعطيه لبنها، لكن هذا لا يترتب عليه يعني إذا كان غشا، أما إذا تعمد هو أن يرضع من لبنها فيحرم عليه تحرم عليه. يقول رجل داعب زوجته في نهاية رمضان وقضى شهوته بدون اتقاء الخلاف، أكل حال يتوب إلى الله عز وجل ويقضي يومه، يقضي ذلك اليوم ما دام لم يجامع فعليه القضاء وعليه أن يتوب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رجل أصابه مكروه فقال إني أخاف الله من هذا المكروه، قال يتوب إلى الله ويصدق التوبة، ونذر عليه أن أذبح جمل فيخاف الله فشق عليه الذبح لأنه رجل لا يملك قيمته، يكون معلقا في ذمته، إذا ملكه نعم يقضي نذره. ما هو الإسدال؟ إيش الإسدال؟ السدل في الصلاة وما حكمه في الصلاة؟ يعني السدل أو الإسدال أو الإسبال هو أن لا يضع يديه على صدره، يضع اليسرى على اليمنى ويضعهما على صدره، هذا هو السنة، لكن إذا أرخى يديه هذا هو نعم هذا هو الإسدال. على كل حال ترك سنة ولا ينبغي أن يعقد على هذا ولا وبر خصومة، لأن القبض سنة، إن فعله له أجر وإن سنة مؤكدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.